أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك معاذ رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام قال وجدتهم يسجدون لأساقفتهم وقساوستهم فقلت كذا كذا قال لا تفعل. ويأتي الحديث الإنسان كيف ينطق به لكن الرسول نطق لو أن امرأة وجدت بزوجها قرحة تسيل كذا وكذا فلعقته فلن توفيه حقه. وهنا نقول أيها الإخوة ما هي الزوجة وما هو الزوج؟ امرأة في بيت أبيها أحوج ما تكون إلى زوج، أشد حاجتها من أبيها وأمها وأخيها وأختها، لأنها عارية وفي حاجة إلى لباس يقيها ويسترها، وليس عند أحد في بيتها من يملك هذا اللباس. فيأتي هذا الخاطب ويأتي هذا الزوج ويأتي باللباس الجميل الوفير ويضفيه عليها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ثم يأخذها ويأويها إلى بيتها بعد أن كانت فردا من أفراد أسرتها، أصبحت ملكة متوجة على ملك الزوجية، ثم هو كفيلها في مطعمها وملبسها وحفاظا عليها من أعدائها في نفسها وعرضها ومالها وولدها، وأصبحت كالجوهرة في صندوقه. ما الذي فعلت المرأة للرجل؟ هل فعلت المرأة للرجل واحدة من هذه؟ هل آوته؟ هل أطعمته؟ هل كسته؟
ونقول يا إخوة تتمة لتلك المقارنة، الله سبحانه وتعالى بين لنا في مقارنة أو معادلة بين الرجال والنساء، فقال سبحانه الرجال قوامون على النساء، وهي قوامة حماية ورعاية وليست قوامة سلطة وقهر وغلبة. غالب النساء مغلوب، يجي إنسان بلحية وعضلاته يتشطر على طفل صغير ويقول غلبته، يجب أن يستحي من هذا. الرجال قوامون على النساء، ولم يقتصر النص القرآني الكريم على الحكم بالقوامة، ولكن حكم معلل. ليش قوامون؟ قال بما إيش؟
فضل الله
بعضهم على بعض. والمرأة تعتقد وتعلم بأن الرجولة فضيلة مستقلة، وتعلم بأن الأنوثة في كفة ميزان الرجولة مرجوح، ولذا تحاول أن تكمل من نقائصها مكملات خارجية، كما كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول من إحساس المرأة بنقصها في ذاتها تأتي بالأصباغ التي تعدل في شكلها لترقى إلى مستوى يرضي زوجها، وما ذاك إلا إحساسا منها بأنها ليست معادلة للرجل. ما الحسن إلا زينة من نقيصة يتمم إذا ما الحسن قصر. أما الرجل بذاته فرجولته مكملة له وليس في حاجة إلى الأصباغ. اللهم إلا بعض إيش؟ إيش تقولوا؟ سلسلة ذهب وحمرة على الشفا، هذا ايش هذا؟ ميوعة ما سبقت، عمر ذكور الحيوانات ما تستأنس وتقلد انثاها ابدا. واقول سؤال بسيط عسى الحريم ما يسمعون، من اشد حزنا وفزعا لموت صاحبه؟ المرأة أشد فزعا وحزنا على موت الزوج، ولا الزوج أشد فزعا على موت زوجته؟ ها؟ مين أشد فزع؟ لأنها أحست بفقدان ركن ركين تركن إليه. أما الزوج فيقولها النساء كثير. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها وقالت ورأساه يا رسول الله، قال سلامتك، أرأيت لو مت قبلي فكفنتك غسلتك وكفنتك وشيعتك وصليت عليك؟ قالت لا، ما أظنك إلا تشيعني في أول النهار وتعرس على غيري في فراشي في آخرة. هذا إحساس المرأة. إذن حقوق الزوج على الزوجة بالإنصاف لا بالتحكم، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد إلى زوجها. وأعتقد أنكم تذكرون في مؤتمر بكين حق النساء، تفتكرونه ولا لا؟ تسمعون العجائب والعالم يسمع، ما يصك الآذان ويخرس لسان العالم ولا ينطق بكلمة إلا بعض الجهات فيما بينها. الأزهر استنكر، الرابطة استنكرت، الجامعة استنكرت، هيئة الإفتاء استنكرت، ولكن من يسمع تلك الأصوات؟ وعلى كل، المرأة إذا خرجت عن طورها فقدت شخصيتها، والله تعالى أعلم.
وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء.
هذا من باب حسن العشرة ومراعاة الظروف ومحاولة تجنب سوء الظن ومحاولة التماس الحاجة والعذر وإتاحة الفرصة لزوجة المغيبة من إصلاح شأنها، لما في ذلك من حسن العشرة والحفاظ على المودة بين الزوجين. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، بعضهم يقول هي غزوة تبوك، وعند العودة لما قدمنا المدينة واقتربنا منها قال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا. أمهلوا يعني تمهلوا في دخولكم المدينة، لا تبادروا بالإسراع إليهم. وفي رواية لجابر أيضا: لما قربنا من المدينة ركبت جملا قطوفا وأسرعت إلى المدينة، فإذا من ورائي ويضرب ظهري ويقول: ما الذي أعجلك يا جابر؟ قال: إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت؟ قلت: بلى. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، إلى آخره. ثم قال: أمهلوا.
وبين صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوا متى؟ نعم،
حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء،
حتى تدخلوا ليلا يعني العشاء، لأن ليلا تصدق على أول الليل ووسطه وآخره. وبين هنا المراد بليل وهو العشاء تجنبا واحترازا من الحديث الآخر، إذا سافر أحدكم أو غاب أحدكم أو لا يطرق أحدكم أهله ليلا. وهنا يقول تدخل ليلا، فليلا المنهي عنه وسط الليل ومؤخره، وليل هنا المسموح به في أوله، وسيأتي طرق الجمع أيضا. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوا ليلا، ثم بين كما نأخذ الحديث جملة جملة. نعم،
كنا في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل.
لما قدمنا المدينة ليس معناها دخلناها، ولكن قاربنا، كما لو كان الحال مثلا القادم من تبوك قادم من الجهة الشمالية، فإذا ما ظهر إليه جبل أحد أو قارب منه ما بين المليليح والمدينة، يعني يمكن أن يدخل في وقت قريب بالإبل، قال أمهله. فلما دخلنا قدمنا بمعنى اقتربنا من المدينة. نعم،
فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء.
أمهلوا في الدخول يعني تمهلوا في المشي، أو حتى لو أدى الأمر إلى النزول والانتظار، أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. إذن كانوا في ذلك الوقت نهارا، وأراد أو فسر الليل هنا بأنه العشاء، والعشاء كما نعلم في أول الليل عند غياب الشفق ساعة ونصف، فهذه أوقات متقاربة. نعم،
لكي تمتشط الشعثة.
انظروا يا إخوان، صلوات الله وسلامه عليه، إلى مدى يذهب نظره في إصلاح شأن البيوت وفي حال النسوة حينما يكون الزوج غائبا، وكما سيأتي غيبة طويلة، لا كمن ذهب مثلا إلى قباء ويرجع. من ذهب في الوقت الحاضر إلى جدة بطائرة ويرجع ليس في هذا طول غيبة. ونعلم أن السفر سابقا يحتاج إلى زمن طويل بالنسبة لوسيلة السفر، فإذا طال سفر الزوج وغيبته عن زوجته، من طبيعة المرأة في حالة حضور زوجها تكون في وضع وفي مراعاة لحقوق الزوج وحضوره، بخلاف ما إذا كانت علمت بأن الزوج مسافر وغائب غيبة طويلة. ففي حالة حضوره تتهيأ وتتزين وتأتي بالواجب، لأنه يراها في كل لحظة. وفي حالة غيابه ليس عندها من تتزين له، وليس عندها من تستعد من أجله، ولهذا ربما أهملت في شأن نفسها. فهناك ينبه صلى الله عليه وسلم حتى أو لكي تستحد أو تمتشط، تمتصط الشعثاء، تشعث الشعر إذا تداخل، أما إذا ترجل بمعنى تسرح وتلين وتلطف. فتسريح الشعر تليينه وتلطيفه ودهنه بما يوسره ويجعله لينا أملسا، وتشعثه هو أن تلعب به الرياح أو يكون على غير هيئة الامتشاط والتسريح، أي يكون منظرا غير لائق في عين الرجل. فإذا كانت المرأة في غيبة زوجها لا تعنى، خاصة بهاتين الناحيتين، شعر الرأس والشعر في موضع آخر، فشعر الرأس تمتشط، تستعمل المشط والدهن، والشعر في موطن آخر تستحد، بمعنى تستعمل الحديدة. والمراد بالحديدة هنا موس الحلاقة، في المواطن التي ينبغي إزالة الشعور عنها. وهنا يأتي الزوج بعد أن علمت المرأة بقرب دخوله عليها وقد أصلحت من شأنها، فلا يرى منها ما يكدر خاطره، بخلاف ما إذا فاجأها فوجدها على تلك الحالة، فإنه قد ينكت في القلب نكتة لصورة لها غير لائقة، وتنطبع تلك الصورة في ذهنه، فهناك يتخلخل بناء المودة والرحمة. وسلمان لما راح يزور أخاه أبي الدرداء، فوجد زوجة أبي الدرداء فضل شعثاء ما هي متهيئة، فقال: ما هذا يا فلانة؟ قد إن أخاك لم يعد له حاجة في النساء، يقوم ليله ويصوم نهاره، أسندت القيام لليل وأسندت الصوم للنهار، كما قيل: ليله قائم ونهاره صائم. فكان يريد أن يسلم عليه ويرجع، فجلس حتى جاء أبو الدرداء، فقدم إليه الغداء فقال: إني صائم. قال: لا آكل حتى تأكل معي. فاضطر وأفطر من أجل ضيفه. جاء الليل، ولما صلوا العشاء وتعشيا ونام قليلا، قام أبو الدرداء يقوم الليل، أمسك بيدي وقال: نم، عليك ليل طويل. نام حتى انتصف الليل، أراد أن يقوم، قال: نم، إلى أن بقي ثلث الليل الأخير، فقال: الآن قم. ومن الغد أيضا قدم له الفطار وقال: صائم. قال: لا أفطر حتى تفطر معي. ثم قال له: إن لبدنك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. فغدا أبو الدرداء مغضبا، قال: فعل بي سلمان كذا وكذا. قال: صدق سلمان، أعطي كل ذي حق حقه. والمرأة التي جاءت تشتكي زوجها إلى عمر، لكن يهمنا أن سلمان رأى زوجة أخيه وصاحبه أبي الدرداء شعثاء، كأنها لا زوج لها. ليش؟ قالت: ما عاد عنده حاجة، في الليل قايم وفي النهار صايم، ايش يبغى فيا؟ ما عاد له حاجة عندي. فنهاه عن ذلك، وهنا مغيبة الرجل عن المرأة قد تجعلها بتلك الحالة إهمالا في نفسها أو لعدم دواعي التزين والاستعداد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة، من جهاد في سبيل الله، من جد واجتهاد وقاتل ومقتول، فإذا به لا ينسى هذه الجزئية صلوات الله وسلامه عليه. يقولون في هذا أشياء، أو في بعض الروايات: لا يطرق أحدكم أهله ليلا يتخونهم أو يمسك عليهم زلة، أو معنى ما قال صلى الله عليه وسلم. يقولون في هذا الحديث بأن رجلين تعجلا أو طرقا أهلهما ليلا، وهذا كله ما لم يؤذن أهله بمجيئه. أما إذا كان يستطيع أن يعلم أهله بمجيئه ليلة كذا، فإن شاء طرقهم عشاء أو نصف الليل أو ثلث الأخير، لأن أهله عندهم علم بمجيئه، أي يقمن باللازم. وقيل إن كما يذكرون بعض على روايات التضعيف، رجلين سمع: لا يطرق أحدكم أهله ليلا يتخونهم، فلم يمتثل أو غلبهم أنفسهم، تعجل، فوجد كل واحد منهما رجلا في فراشه. نحن كنا سمعنا من الشيوخ رحمهم الله بأن رجلا سافر وجاء في منتصف الليل وطرق الباب طرقا خفيفا، فكانت زوجه منتبهة ويسكن معها أبواه، يسكن مع أبويه في بيت واحد وله زوجة. ومعلوم أن غيبة الزوج وطول الليل، من اللي يكون سهران ويعد الساعات؟ الزوجة ولا الأم ولا الأب؟ ها؟ الزوجة. الأم والأب مع بعضهم وهي وحدة. فبأدنى طرقة باب سمعت، جاءت وفتحت، عرفت زوجها، دخل. من عادة الأم أن تذهب وتوقظ زوجة ولدها لصلاة الصبح، فلما ذهبت توقظها فإذا رجل معها في لحاف، ما تكلمت، رجعت إلى زوجها قد قم فانظر من رجل في فراش ولدك، فذهب لم يتكلم بلسانه ولم يشر بيده ولكن حكم السيف، فما كان منها إلا أن قالت: قوما فواريا ولدكما. ولدنا مسافر. قال: لا، جاء بالليل، وهو الذي قتلتموه بجانبي. يذكرون هذا في عقوبة من خالف السنة، كما قالوا في الرجل الذي أكل بشماله، فقيل له، قال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. تكبر، ما يبغى يعترف بأنه أخطأ. قال له: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك عقوبة له. طيب يا ابن الحلال، الرسول فكرك، ذكرك، قال: كل بيمينك. مرحب، نعم، نسيت. أما تأخذك العظم وتقول ما أستطيع وتدعي نفسك العجز، أهو جاك العجز. واذكرون أشياء من هذا عديدة، في من كذب إذا استيقظ أحدكم من نوم ليله فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال كيف ما أدري وأنا عارف يدي بيت جنبي؟ فابتلي بشيء. يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي أسباب المحافظة على المودة بين الزوجين وإبعاد أسباب ما يؤدي إلى النفرة بغير قصد. وهذا من حسن معاشرة الرجل للمرأة، وفي بعض الروايات يتخونهن، على ما ستأتي الرواية الأخرى. نرجع بهذه العبارة يا إخوان إلى المبدأ والمنهج الإسلامي في اختيار الزوجة. الرجل متى يتخون زوجته في غيبته؟ إذا كانت صالحة مشهورة الصلاح، ولا إذا كانت يمشي حالها مستورة الحال كما يقال. أما الدينة معروفة التدين العفيفة لا يتخونها في غيبته، كما جاء في امتداح المرأة الصالحة: إن نظر إليها سرت، إن أمرها أطاعت، إن غاب عنها حفظته، لأن حفظها في نفسها حفظ له ولكرامته. وعلى هذا إذا جئنا هناك في وصف الله سبحانه وتعالى للزوجات الصالحات: صالحات قانتات حافظات للإيش؟ بما حفظ الله. ونرجع للمبدأ: فعليك بذات الدين تربت يمينك. وإلى قضية عمر وهو يعس في طرق المدينة ليلى ويسمع المرأة من داخل البيت، والله لولا من يحفظ الأبيات، لقد طال هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله لولا مخافة الله والحياء يردني وأصون بعلي أن تهان مراكبه. لولا مخافة الله لاهتز من هذا السرير جوانبه. وش اللي حيهزه؟ الهوى؟ لا، فمخافة ربي. لم يطلع، ليس عندها أحد، في ظلمة الليل تحت سقف البيت، مخافة ربي. ولمن خاف مقام ربه جنته. والحياء صحيح، متى يوجد هذا الحياء؟ في الدينة وفي بنات العوائل الأصول كما يقولون. ما هو السوقة؟ لا، هند عند البيعة: ولا يزنين. قالت: يزنين؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ سبعدتها. سبحان الله، ما أقبحه حلالا فكيف به حراما؟ يعني استبعدت أن الحرة تزني، لأنها لا تفريط وإهانة لنفسها أن تبيحها لغير ذي حق. هي ما تسمح بدرهم درهمين ولا توب من ثيابها لأي حد يأخذه، كيف تسمح لنفسها؟ يهمنا. وهذا حث أيضا للزوج ألا يترقب الهفوات وألا يتتبع السقطات وألا تحمله شدة الغيرة على التجسس على أهله، يفسد على نفسه حياته. والشيطان حريص، لو حرك الهواء الطاقة من فوق لقال هي فتحتها لتنظر. لو أي أمر كان ويأخذ كل الأمور على سوء الظن، كيف تكون حاجته؟ كيف تكون حياته هذه؟ إنما تكون صعيبة جدا. نعم.
وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة.
نعم، إذا أطال أحدكم الغيبة. أما إذا كانت غيبة قريبة يبغى يسافر للرياض المنطقة الشرقية بالطائرة، يروح اليوم ويجي بكرة، هل هذه تشعث فيها الشجر؟ طال فيها الشعر اللي يحتاج إلى الموس؟ لا، مدة بسيطة. لكن إذا طالت غيبته، ولو كان هناك في الفريش، شوف الفريش هذه 30 كيلو، وطالت الغيبة لا يطرق أهله ليلة. وكما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ليلا قط، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا قدم أرسل أمامه من يخبر بقدومهم، وإذا وصل لا يدخل البيت ولكن يأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين، والمسجد مع بيت النبوة كشيء واحد، ويكون ذلك إعلاما عمليا. ولهذا وفي المدينة السنة والأولى، إذا لم يكن على الإنسان كلفة وقدم من سفر طويل يبدأ بالمسجد النبوي قبل بيته، ما دام متطهرا وعلى وضعه وحالة حسنة، فيصلي تحية المسجد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه في رواية الموطأ، موطأ محمد بن الحسن، وهو أحد الموطئات عن مالك رحمه الله، فيه عن عبد الله بن عمر كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة لما وصل المسجد وغايب، وخاصة إذا كان في قرية صغيرة أو عادية أو المسكن قريب المسجد، الأطفال سيعلمون بمجيئه، وهم كانوا عالمين بغيبته فيفرحون ويذهبون حالا ويعلمون أهله: فلان جاء، فلان في المسجد، ويكون ذلك إعلاما. وظروف الناس أيضا الآن، مثل من يأتي للحج والزيارة وإن كان بالطائرة، أقل مدة يقضيها 20 يوم. فإذا كان الأمر كذلك، وهنا الهاتف والبرق والتليكس واللي سافر قبله، فهذه كلها وسائل إعلام. فإذا ما انتهى من مناسك حجه وأتى إلى جدة، ويأخذ الميناء سواء جوي أو بحري أو حتى بري، وأعلمهم بأي وسيلة من وسائل الإعلام: نحن نغادر جدة يوم كذا أو ساعة كذا، مظنة الوصول إليكم يوم كذا، وكان ذلك فيه متسع من الوقت يكفي، ويأتي أهله في أي وقت شاء. أظن موضوع طروق الإنسان أهله ليلة، وإن كان يترتب عليه أشياء كثيرة أو ينبني عليه مسائل عديدة، لكن ما تقدم من باب التنبيه وبإيجاز على هذه الناحية، وبسعة السنة النبوية وعناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بروابط الزوجين في تلك الحالات صلوات الله وسلامه عليه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
نأتي إلى مسألة أخرى تتعلق بعشرة النساء. يعني ليس من حسن العشرة أن تترك أهلك ليلا كالمتجسس عليهم، هذا النهاية. من حسن العشرة ستر كل واحد من الزوجين على الآخر، وكل واحد كما هو لباس له، واللباس وقاية وستر، يستر الإنسان في بدنه حتى لو كان هناك عيب تحت البدن تحت الثياب، الثياب يغطيه. فمن حق كل واحد منهما على الآخر كما تقول العامة ستر وغطى. المرأة ستر وغطاء للرجل، والرجل ستر وغطاء للمرأة. ولو كان بكل واحد منهما عيب يكرهه الآخر، ويقولون الرجل تزوج امرأة وكان فيه كذا وفيها كذا، فعرفت أنه سيطلقها من أجل كذا، قالت يا فلان التقينا وتعارفنا وبيننا أمانة وسر، إن أفضيت سري أفضيت سرك، إن بينت العيب اللي عندي أنا بين العيب اللي عندك، وإن سترت وسكت أنا سترت وسكت. هو مسألة إيش؟ مبادلة وغطاء وستر. من أتم الستر فهو على ستره، ومن كشف الغطاء هتك ستر نفسه. وهذه ناحية ما أقول ربما يقع، لا قطعا يقع فيها بعض الناس، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الرجال وقال: هل أحدكم إذا أتى أهله ليلا يصبح فيتحدث بما كان بينه وبين أهله بالليل؟ فسكتوا ولم يجيبوا. فأتى النسوة: هل فيكن من تفضي إلى زوجها ويفضي إليها زوجها ليلا فتصبح وتتحدث بما كان بينهما؟ فسكتنا. فقامت فتاة كاعب وثنت ركبتها وتعالت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: نعم والله يا رسول الله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون ما مثلكم في هذا؟ كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. انظروا هذه الصورة، في الطريق، كأن من فعل ذلك فعل مثل الشيطان مع الشيطانة على قارعة الطريق والكل يرى. نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يذكرون في بعض البلدان التي مات ضميرها أو حياؤها أو إنسانيتها أو انسلخت قد يفعلون ذلك في المتنزهات والحدائق العامة. يهمنا في تعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام ومروءة الإنسان الفطرية التي لم تغيرها أحداث الفتن. وهنا نسأل: رجل وامرأة في ستر، وفي أعمق ما يكون كشف هذا الستر عند قضاء الحاجة، يرى منها ما لا يراه أحد، يرى منها في تلك اللحظات ما لا يراه في غيرها، وهي كذلك. ويسمع منها من العبارات ومن الأصوات ومن ما لم يسمعه في غير هذا الموقف. فإذا كان هذا مقتضى قضاء الحاجة والجبلة، وكما قيل المرأة العروب المتوددة إلى زوجها بمعاملاتها برخامة صوتها بأشياء معروفة عند الجميع، فإذا أصبح يتحدث بإيش يتحدث؟ وقعت أهلي؟ لا، هذا ليس بشيء، إخبار عن الوقاع وهذا أمر عادي. ورسول صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يأتي أهله فيكسل فلا ينزل عليه غسل، قال أفعله أنا وهذه فلا ونغتسل، أفعله، لكن المنهي عن على أي كيفية يأتيها وبأي صفة وبأي وضع وماذا سمع منها وماذا تكلمت وماذا تأثرت، وهو كذلك فيتحكي عنه الأوضاع التي يجامعها عليها وهو يحكي منها الحالات التي تكون فيها. وكما قيل قد يخرج أحدهما عن طوره، كما قال الحجاج يقول أنا لا آتي أهلي إلا مرة في السنة، فقيل وكيف تصبر؟ قال إنها لحظة جنون، يكفي من نفسي أن أنجن مرة في السنة. ففي هذه الجنون، لحظة الجنون، قد يحدث شيء، يتكلم بشيء. وهنا لو تركنا الجانب التشريعي ولا ينبغي أن نتركه، لكن إذا جئنا بمقتضى العقل والفطرة والبيئة، زوجك محجبة عن الناس، وجهها، كفاها، شعرها، لا يحل لأحد أن ينظر إليه، فتأتي أنت وتعلن صورة لا للوجه والكفين والشعر، ولكن لما لا يحل لأبيها أن يراه، وما لا يحل لأبيها أن يسمع، وتقدمه للناس، معنى ذلك أنك تعرض زوجك للآخرين، معنى ذلك أنك تأتي بصورة خيالية لهذه المسكينة المستكنة في بيتها، لكأن الأجنبية حينما يسمع ذلك من الزوج فعلا وقولا ماذا يقول؟ إذا كان ضعيف النفس ألا يأتيه الشيطان يهرول ويقول ليتك بمثلها؟ ألا يأتيه الشيطان ويقول مثل هذه يسعى إليها؟ ألم يكن هذا داعية إلى تعريضها إلى السوء؟ كيف ترضى لنفسك ذلك؟ وكذلك المرأة إذا تحدثت عن حال زوجها في تلك الحالة عند النسوة، وكان بعض النسوة لا يجد شيئا من ذلك مع زوجه لمرض، لعنة، لكبر، لغير طباع، ماذا تقول تلك المرأة حينما تسمع عن ذاك الرجل بعينه أن به صفات كذا وكذا وكذا وكذا؟ ألا يكون الأمر كذلك؟ كأنها عرضت زوجها على نسوة المجلس وكأنهن ينظرن إليه عريانا. ألا يأتي الشيطان أيضا ويحاول أن يمهد الطريق لنفوسهن ولو عجزت، لكن يوجد تطلع ويجعل عند النسوة عدم رضا أو قناعة أو اكتفاء بما عندهن، لأنهن لم يعلمن عن غيرهن شيئا، فإذا ما علم، إذا ما انكشف، ألا يكون ذلك أكبر إهانة وفضيحة لكل منهما للآخر؟ وهذا مصداق المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فقضى حاجته والناس ينظرون. لأن هذا الوصف وخاصة إذا كانت المرأة لها لسان كما يقولون وعندها شعور وإحساس أو تزود في الكلام هتجعل هناك أشياء عديدة. إذن من أقبح ما يكون في سوء العشرة بين الزوجين أن يفضي كل منهما للآخر في ستر وفي ظلمة الليل وبعيد عن كل شيء، حتى قالوا لو هناك طفل صغير مستيقظ يرى أو يسمع لا يجوز إتيان هذا العمل، وأحد يسمع أو ينظر، حتى لو كانت ضرتها لا يجوز أن يسكن في غرفة واحدة، وإذا سكن لا يباشر إحدى الزوجتين بحضرة الأخرى ولا حتى الأمة أمام الحرة. كل ذلك لا يجوز سترا وتلافيا للوصف، والله تعالى أعلم.
عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
من حسن العشرة سؤال الصحابي الجليل: ما حق زوج أحدنا عليه؟ والزوج بغير التاء تطلق على الزوجة لغة بدون تاء، وتطلق على الرجل زوج أيضا، ويتميز بالإضافة، إذا كان المتكلم رجل فيكون المراد المرأة، وإذا كان المتكلم امرأة يكون المراد الرجل، لأن كل منهما كان فردا، فجاء الثاني وانضم إليه فكان زوجا، بعد الفردية صاروا إيش؟ زوجية. والزوجان من جنس واحد متعادلان. ما حق زوج أحدنا على
أحدنا عليه؟
ها؟
ما حق زوج أحدنا عليه؟
أحدنا عليه سؤال مجمل، وإن تعددت الحقوق لكنه صلى الله عليه وسلم أجاب بألزم لوازم تلك الحقوق من الناحية الزوجية، فقال أولا:
تطعمها إذا أكلت.
تطعمها إذا أكلت، يعني إذا وجدت شيئا تأكله تطعمها. طيب تطعمها إذا أكلتها دي ليش؟ ربما ما عنده شيء، هو صابر على الجوع. إذن ينبغي أن تصبر، وإلا كان هناك بحث الفسخ بسبب الإعسار في النفقة أهو وارد أم لا. تطعمها إذا أكلت، ليش ما قال تطعمها إذا طعمت أو تؤكلها إذا أكلت؟ لا، أقل ما يمكن أن تعطيها ما تستطيع أنت، لأن الإطعام يصدق بأقل القليل، أما الأكل يكون مدلوله على الشبع والكثرة أكثر، مع أن الطعام قد يدل على هذا. فهذا مبدأ النفقة، ونفقة الزوجية لها باب مستقل يعقده الفقهاء بعد مباحث الزوجية والفراق والطلاق والحضانة والنفقات، يذكرون فيه نفقة الزوجية ونفقة الأولاد والأبوين والأقارب الذين بينهما توارث، ومن تجب له نفقته ومن لا تجب، وكم تكون النفقة، وعلى أي حال، وفي حالة العشرة وفي حالة الفرقة مدة العدة. فهنا مبدئيا تطعمها إذا أكلت، ومعنى تطعمها إذا أكلت يشعر بنوع المطعوم الذي تأكل منه، لا أن تخص نفسك بطعام دونها وأن تميز نفسك عليها، لا، ليس هذا مروءة وليس هذا مكارم أخلاق. وسيأتي فيما لو كان عنده زوجتان أو زوجان على هذه اللغة الفصحى، فإذا كان عنده زوجان ووجبت النفقة ماذا يكون الحكم؟ وعلى فكرة بأن لفظة إضافة التاء إلى الزوجة وهي المرأة لغة أيضا، لكنها ليست الفصحى، كما قال القائل: وإن الذي يسعى لإفساد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، فقال زوجتي، واللغة الفصحى زوجه. فهنا المبدأ الإطعام، ويجب أن يطعمها كما بين سبحانه وتعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره: من أوسط ما تطعمون أهليكم. إن كان موسرا لا ينبغي ورضي لنفسه الدون من الطعام، لا، ما يلزمها على هذا، كما يقولون في القاعدة العامة: الموسر تحت الموسر أعلى نوع، المعسر تحت المعسر أدنى نوع، المتوسط مع المتوسط، أو الموسر تحت المعسر، أو المعسرة تحت الموسر، الوسط بين الطرفين. فهنا إذا كان موسع الله عليه ورضي بالخبز والخل، وهي كانت في نعمة وسعى في بيت أهلها ورضي بالخبز والخل، هي لم ترضى، عليه أن يعطيها متوسط حياتها عند أبيها اللائق بها ما دام موسرا، فتطعمها مما إيش أكلت، وتكسوها مما اكتسوت، كذلك تلبس. أنت تلبس من أي مستوى، إن اشتريت ثوب ب10 ريال فهو ثوب، وهناك من الأقمشة الثوب يكلف 200 ريال، فإذا كان موسع الله عليك ولبست ثوبا ب200 ريال لا تروح تضيق عليها وتقتر وتلبسها ثوب ب10 ريال زي الشغالات في البيوت ولا الخدم، وهي من أصل موسرة، لا ينبغي ذلك، وتكسوها إذا اكتسوا. وكذلك أيضا كما يقولون: كسوة الشتاء وكسوة الصيف، لا تأتيها بكسوة الشتاء وتستمر عليها طيل السنة في الفصول كلها، ولا تأتيها بكسوة الصيف تستمر عليها طيلة فصول السنة، إنما إذا يسر الله أمرك ووسع الله عليك وجددت كسوة لنفسك جدد لها. نعم.
ولا تضرب الوجه.
ولا تضرب الوجه. طب وغير الوجه؟ ما أظن ما عندنا أحد.
لا يسمع.
في سماعة؟ لا لا لا، ما يجوز أبدا. كلمة القيد بالوجه، ولا تضرب، النهي هنا، النهي هنا عن الضرب ولا عن قيد الوجه؟ إذن أصل الضرب موجود، ولكن ضربا غير مبرح. واللاتي تخافون نشوزهن فإيش؟ فعظوهن وإيش؟ واهجروهن في المضاجع. إيش؟ سمعتوا اللي يقول؟ ها؟ واضربوهن. ولكن كما قيل للتنبيه، ما هو للتشفي، كما جاء في بعض الصور فكسر يدها، هذا ما هو ضرب، هذه مضاربة. والرجل يقف يضرب المرأة، وشوف لك رجل ثاني يضرب معاه، المرأة ضعيفة خلقت من ضلع، وأعوج الضلع ضلع أعلى، تبغى تعدلها وتعمل عم عنتر تنكسر، تبغى تتحلم وتصبر وتسايرها. سمعت من الشيخ بن صالح الله يغفر له ويرحمه، بعض المشايخ توفي زوجته وهو كذا، وتزوج واحدة 16-18 سنة، جاء واحد قال له تعال أنا أعرفك رجل حزم وشدة، كان قاضي، لكن شوف الحزم والشدة هذه إذا خرجت من المحكمة لفها وحطها في الدرج، وتعالى البيت من يوم ما تدخل الباب وسك الباب عقلك اللي هنا طلعه ولفه في العمامة، وادخل البيت بدون عقل، وعقلك يكون مع عقل ايش الصغيرة هذه، تسايرها تلاطفها تتحمل منها تدوم العشرة. اما الشدة اللي انت في المحكمة وتجيب تجدد محكمة تانية في البيت ما يصلح، ما يمكن ابدا. كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن والله بعض الأهل جنن العقل وما تخلي مجال لشيء. لكن مهما كان الرجل الرجال قوامون، ليش أعطاه القوامة؟ لأن عنده القدرة على تحمل بخلاف المرأة. وليش جعل الطلاق في يده؟ لأنه يتحمل. أما هي حالا على كل ظفر تقول طلقتك، فإذا وجدت منك كذا تقول ما رأيت منك الدهر خيرا قط، حتى ولا ليلة سعيدة ولا ساعة هنية ولا شاي بالتسلية ولا أحد من هذا كله أبدا، كله انمحى. إذن ولا تضرب الوجه. يقولون عدم ضرب الوجه إكراما لخلقة آدم، لأن الله كرم الإنسان وجعل خلقه سوية وأكرم خلقة وجهه عن جميع المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولهم عليها مسائل وتأتي. ولا تضرب الوجه ولا
تقبح ولا
تقبح. شوف يدك ابعدها عن الوجه، لسانك تقبح بمعنى تقول قبح الله وجهك، يعني من النحت، زي تسبح تقول سبحان الله والحمد لله، تهلل تقول لا إله إلا الله. ولا تقبح، لأن الكلمة إذا خرجت من اللسان ما يمكن ترجع، فلما يقبح لها وأسمعتها وتأثرت بها تكلف نفسك عاد مسألة تانية، تنسى الكبرياء وتيجي للتواضع خاصة عند الحاجة، وتدفع قيمة الغلطة إذا أردت حسن العشرة، وهذا واجب. ولا تقبح. ويقولون لا تقل قبح الله وجهك أو قبحك الله، لا، كل كلمة قبيحة تسيء إلى المرأة تسمعها من أي إنسان لو سمعتها منك كانت إساءتها مضاعفة، لأنها تنتظر منك الكلمة الطيبة والبسمة الهادئة والملاطفة وكذا. إذن لا تضرب الوجه ولا إيش
تقبح.
نعم.
ولا تهجر إلا في البيت.
ولا تهجر إلا في البيت، يعني الهجر يأتي، هجروهن في مضاجع، تهجرها وتخليها في غرفة النوم وتروح عندها تنام في الصالة ولا في غرفة تانية. ما دمتما على البعد فالاتصال منقطع، لكن إذا كنتما في المضاجع وعطيتها ظهرك ولا رجولك ولا راسك، تباعدت عنها لكن في نطاق السرير، حطيت مخدة بينك وبينها وأحست بأنك تركتها، أكبر ما يكون على المرأة إيلاما أن يعرض الزوج عنها، لأنها ماذا تملك عليه؟ أتطعمه؟ أتكسوه؟ لا، إنما تملك عليه نفسها وسلطان الهوى كما قيل. ما لي تطيعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوينا أعز من سلطاني، يقولها هارون الرشيد لجارية صغيرة. فإذا ما أعرض الرجل عن المرأة وأشعرها بأنه مهما كان عندك من سلطان الأنوثة والمرأة وكذا، أنا في غنى عنه وأدبر عنها، إيش تبغى تملك بعد هذا؟ حجب العصا؟ ما تملكها، كأنها افتقدت سلاحها، فحينئذ تحس بموقفها وتبدأ تتلطف. إن لم تكن عنيدة الرأس لا تكن أنت عنيد، لأن ما لغنى بعضكم عن بعض. ولا تهجر إلا في البيت، حتى لو كنتم في غرفة واحدة وكل في سريره أهون من أن تذهب إلى غرفة أخرى وحدك، لأنكم تتلاقيان. وسمعت من شخص يقول خير النساء من إذا أغضبتك وذهبت عنك مغضبة ثم التفتت إليك وابتسمت أذهبت عنك كل الغضب. هذه تكون لطوفة لعوبة، بس خلونا من هذا كله. رسول ما قال حبب إلي النساء، هذا أمر ما في غنى عنه. أمك ومرتك وبنتك، لكن هذول ما لهم شغل، إنما المرأة وقوة الصلة العاطفية بين الزوجين صلوات الله وسلامه عليه. أقول يا إخوان، خطر ببالي الآن قضيتين عجيبتين، وهما في مجال صبر واحتمال كل من أحد الزوجين من الآخر، وأنه لا يكون إلا في الكمل من الرجال والكاملات من النسوة، وهو في مثالين في كتاب الله ومثال في السنة النبوية. أما المثالان في كتاب الله فقوله سبحانه: ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة إيش؟ نوح، وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليست الخيانة الزوجية، لأن الله حمى أعراض رسله أن تصان أن تهان، ولكن في أسباب دنيوية. فهنا ما هذا الصبر من نوح على امرأته، وما هذا الصبر من لوط على زوجه؟ لا شك أن تحمل هذين النبيين الكريمين لأذى الزوجتين إلى حد أن تخونهما في إبلاغ الرسالة أمر عظيم، ما كل إنسان يتحمله. ومن الجانب الثاني، وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كما يقول العلماء اختارت الجوار عندك قبل الدار في الجنة، فهي راغبة في جوار الله قبل أن تكون راغبة في الجنة. ابني لي عندك ولو خص صغير، لكن بيتا في الجنة، لأن الآخرة ما فيه إلا جنة أو نار. كيف صبرت امرأة فرعون على فرعنة فرعون؟ هل كل امرأة تستطيع ذلك؟ كيف سايرته؟ كيف سلمت منه؟ إذن هذه من سيدات العالمين. وناتي إلى السنة، زوجة أبي طلحة عندهم مريض يدخل يخرج، كيف حال الغلام؟ طيب، توفي الغلام وأبوه غايب، فجاء كيف حالك؟ الآن في أحسن حالة وأريح ما يكون، ارتاح من المرض ففرح، فقامت وقدمت إليه العشاء وتهيأت إليه وتزينت، ثم أتت فراشه وتلطفت معه حتى قارف، وبعد أن اغتسل وانتهى قالت: أرأيت يا أبا طلحة لو كان لجيرانك عندك أمانة؟ فطلبها الجار: أتجحدها أو ترد الأمانة إلى صاحبها؟ قال: لا، أردها. قالت: إذن فإن الله قد أخذ أمانة ولدك. غضب وطار وساء: تسكتين علي حتى آكل، وتسكتين علي حتى تفعلي وتفعلي ويفعل وأفعل؟ يعني هذا ما عجب، متأثر بأي ناحية من نواحي الأنوثة، وبأي ناحية من نواحي الإنسانية؟ امرأة يموت طفلها فتصبر وتكتم حتى إن زوجها لا يلاحظ عليها آثار الحزن، يعني عوامل نفسية فوق الحاد، فوق الطاقة، وتتهيأ بأي نفس هذه؟ بأي جبلة؟ كيف أعطت نفسها؟ كيف تحس بهذه الحالة وولدها مسجد ميت؟ إنها ما كل امرأة تقوى، وما سمعنا عن امرأة فعلت مثل ذلك قط. إذن نرجع إلى، فذهب واشتكاها إلى رسول الله في الصباح، قال: لعلكما قارفتما الليلة. قال: ضحكت علي وحصل كذا وكذا. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فكانت فعلا ليلة مباركة، وحملت وجاءت بالحمل، والحمل جاء منه الخير الكثير. فنرجع مرة أخرى يا إخوان، ونقول لأنفسنا ولكم: لا يصبر على عوج المرأة إلا الكمل من الرجال، ولا ينابز المرأة ويساورها إلا الأحمق ومغلوب، ولو كان غالبا. أقصى ما عنده الطلاق يبقى خسرة. ولا تصبر امرأة على عوج زوجها إلا الفضليات من النساء، والله المستعان.
وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
يذكر جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تزعم. اليهود كانوا مع المسلمين بالمدينة، وجاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا وجاملهم في عدة أشياء، لعلهم يفكرون في هذه الموافقة والمجاملة فيكونوا أدعى إلى دخولهم في الإسلام. من ذلك رآهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه فصمناه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أي المسلمين أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ولا يظنن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعلم صوم يوم عاشوراء حتى أخذه عن اليهود، كلا، لأن سؤاله صلى الله عليه وسلم لما تصومونه، لأن صوم يوم عاشوراء كان معلوما في الجاهلية، وكانت قريش تصومه وتكسو فيه الكعبة، وقيل إنه يوم له تاريخ عظيم، هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجود، واليوم الذي نجى الله فيه إبراهيم من نار النيرود، إلى غير ذلك من التاريخ المجيد ليوم عاشوراء. فذكروا له سببا لم يكن معروفا عند قريش، هذا السبب ديني، شكر للنعمة نجى الله فيه موسى من فرعون، وهذه مناسبة سعيدة، فصامه موسى شكرا لله. حينما فلق الله البحر لموسى وعبر وأهلك الله فرعون وجنده في اليم، فقال إذا كان الأمر كذلك وأنتم تصومونه اتباعا لموسى وشكرا لنعمة الله على موسى بإنجائه فنحن أحق بموسى منكم. وهذه الأحقية بينها صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، والعلات جمع علة، وهن النسوة العديدات تحت الرجل الواحد، يتزوج ثم يعلها بأخرى، علها يعني كررها وزدها، ولازالت مستعملة حتى الآن في بعض البوادي. فالأمهات واحدة ولكن الزوج للجميع واحد، وهذا على سبيل التشبيه بأن كل أمة بالنسبة لنبيها كالأم التي وضعته، والدين الذي يربطهم منشأه واحد، كما قال ورقة بن نوفل لخديجة: هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى. فالمصدر واحد. طيب، صام يوم عاشوراء ووافقهم في صيام. الموضع الثاني ومن الأهمية بمكان: أول ما جاء المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهر، 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس. وأنتم تعلمون مسجد المسمى مسجد القبلتين، لأنه وقعت فيه صلاة الظهر في يوم ما إلى القبلتين، الركعتان الأولى والثانية إلى بيت المقدس، والركعتين الثالثة والرابعة إلى الكعبة. وقد وقع ذلك أيضا في قبة، لأن نزول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام نزلت بالليل قبل الفجر وصلى فجر يومها إلى الكعبة. فذهب ذاهب إلى بني سليم وأدركهم في صلاة الظهر فأخبرهم وهم صافون في الصلاة إلى بيت المقدس، فاستداروا وهم في الصلاة. وأتى آت إلى أهل قباء وهم في صلاة العصر يصلون إلى بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة في الركعتين الأخريين. ولكن اشتهر مسجد القبلتين وهو مسجد بني سليم لأنه الأكثر شيوعا عند الناس. إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، جعلناك توافقهم في هذه، ثم رددناك إلى ما تتطلع إليه وتقلب وجهك في السماء من أجله. كان في بادئ الأمر يتطلع إلى أن يوجه إلى الكعبة، لأن اليهود بدل أن يستغلوا موافقته إياهم في استقبال قبلتهم استعملوها ضده، وقالوا ما بال هذا الرجل يعيب ديننا ويصلي إلى قبلتنا، لكي لا يكون للناس عليهم حجة. فلما جحدوا إلى هذا الحد واعتبروها جزء من تصحيح دينهم ومن الموافقة عليه، جاء الفصل والحكم الحاسم والاستقلال الذاتي للإسلام عن غيره. وهكذا في الحياة والبيوت، كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة جنبوها، لا يآكلوها، ما يأكلون معها على مائدة واحدة، ولا يشاربوها، ولا حتى الإناء اللي تأكل وتشرب فيه، ولا يضاجعوها، بل ويفردونها في بيت مستقل لها لأنها نجس. فجاءت السنة وقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ولما فركت عائشة بجنب رسول الله على فراشه نقذت، قال ما بالك يا عائشة، أفركت يعني جت الحيضة، وفركت تقال حينما يكون الدم فاير قوي، قالت بلى، قال لا عليك، شدي عليك إزارك وعودي إلى فراشك، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض يا رسول الله، قال ما فوق الإزار. فبلغ ذلك اليهود فقالوا والله إن هذا الرجل ما ترك شيئا نفعله إلا خالفنا فيه، خالفهم في استقبال بيت المقدس، خالفهم في حكم المرأة الحائض. وهنا يزعمون أن الرجل إذا أتى أهله في قبولها من دبرها، أتاها من الخلف، ولكن المأتى كان في موضع الحرث، ما غير المحل. وكما سئل صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان الصمام واحد، الصمام واحد، أتيته من أمام، أتيته من وراء، أتيته من جنب، أتيته قائمة، أتيت على ما تريد. فزعموا أن الرجل إذا أتى أهله على تلك الصفة ورزق الولد جاء الولد أحول، والحول ميلان في العين، كأنهم قالوا كما حول رحله تحولت عينه. وش علاقة هذا بهذا؟ الماء الملقح جاء إلى التربة المحروثة ووضع البذر في التربة الخصبة المهيئة للزرع. وش فرقون البذر يجيها من يمين ولا من يسار ولا من أمام ولا من خلف؟ الإنسان إذا حرث أرضا وأخذ البذر وأراد أن يبذر، بدأ من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب، البذور ستأتي إلى محلها في حرثها ويأتيها الماء والله ينبتها. لا علاقة للكيفية في ذلك. فقال كذبت يهود، أي في زعمهم هذا، ونزلت. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة لكنها أغلى من ماء الذهب في أصول التفسير، إن معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية وتساعد على فهم المعنى، لأن الآن سبب النزول قول اليهود، وكون الولد يأتي أحول على صورة الإتيان على تلك الحالة فنزلت نساؤكم. يبقى هنا نحتاج أن نتساءل، نساؤكم حرث فأتوا حرثكم، أن أعم من أين وكيف ومتى، التي هي أدوات الزمان والمكان. فهل نحتاج إلى أن شئتم بمعنى في أي مكان شئتم؟ هي جاءت في معنى خاص، وهو زعم اليهود أن الولد يكون أحول، مع أن الإتيان في صمام الولد. فهل نأتي بعد ذلك ونقول أن على العموم ولو في الدبر؟ من يقول هذا؟ سبب النزول لم يدخل موضوع الدبر في القضية، وإنما موضوع السؤال أو الاعتراض هو كون الإتيان في موضع الحرث من الخلف فقط، إذن لا تتعدى وتكون أن للزمان في أي وقت شاء الرجل من المرة، ما عدا نهر رمضان أو النذر. وإن كان بعض الطوائف المعدودة على الإسلام تقول لا ينبغي الوطء في ثلاثة أوقات، عند شروق الشمس واستوائها في كبد السماء وغروبها، تلك الأوقات الثلاث التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وأن نقبر فيهن موتانا. ثم قالوا أيضا كذلك الجماع لا يكون في هذه الأوقات الثلاثة. وأهل السنة يقولون أن شئتم في الزمان وكذلك في المكان، في سفر أو حضر، في سطح أو بر، في بحر أو بر، لو في غرف كما يقولون هوائية فضائية، وفي مركبة فضائية وزوجه معه وأراد أن يأتي واستطاع، تغلب على الجاذبية كما يقولون انعدام الوزن، ما في مانع أن شئت معه في غواصة في بطن الماء، معه على قمة جبل، معه في خندق، في كل ذلك من حيث المكان لا بأس، إلا المواطن التي يجب صونها عن مثل هذه الأشياء كالمساجد ونحوها. كذلك في الحالة والهيئة. وجاء عن أن المهاجرين في مكة كانوا يفعلون هذه الصورة التي أعابها اليهود، يأتون النساء مجبيات، بمعنى من الخلف منحنية إلى الأمام. فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، هذا سبب ثاني في النزول. فأراد أن يفعل ما يفعله في مكة، قالت وكان نساء الأنصار يؤتين على جنوبهن، مضاجعة فامتنعت عليه. قال هذا جائز؟ قالت لا، حتى أسأل رسول الله. فسألت رسول الله فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن هذان سببان واقعان على صورة معينة. وكما يقول الأصوليون، صورة السبب قطعية الدخول، وما عداها من الصور الأخرى المحتملة ظنية الدخول في النص. وعلى هذا أن شئتم ردا على الأنصارية التي منعت المهاجرين، وردا على اليهود الذين زعموا أن الولد يكون أحول، وما عدا ذلك لا. وقد تجدون في الشرح الذي بين أيديكم سبل السلام روايات عن ابن عمر وعن غيره في غير هذا المعنى، ولكن لا يتعجل القارئ، فإن نفس المؤلف بين وقال لم يثبت ذلك ولم يصح. والذي يهمنا هنا إخبار اليهود وزعمهم بأن إتيان المرأة على تلك الصورة يؤثر على الولد. والطب الحديث الآن يثبت بأن أي حالة من الإتيان لا تأثير لها على الولد، ولا يتأثر الولد إلا بأحد أمرين: إما عامل وراثي ينتقل من الجدات إلى الأمهات إلى الأطفال، وإما عامل ابتلائي ابتلاء من الله المعوقون، وإما بتسبب الأم بتعاطي ممنوعات تدمن في التدخين وتسرف يؤثر على الجنين، تتعاطى المخدرات يؤثر على الجنين، تتعاطى أنواعا من حبوب منع الحمل يتأثر الجنين ويولد بعاهة ويكون معاقا. ما عدا ذلك فلا يثبت شيء، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
هذا الحديث ذو شقين، شق منهما إيمان وتسليم، لأنه فوق طاقة تصور العقل، وقسم منه نوع من الاستنباط أو الاستنتاج. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، لو أحدكم إذا أتى أهله، البخاري بوب على هذا الباب، ماذا يقول الرجل إذا أتى أهله؟ وذكر ابن حجر عدة ألفاظ: إذا أتى، إذا أراد، إذا، ثلاثة صيغ. فاستعاذ بالله، فذكر الله، فسمى الله، كل هذه أيضا روايات واردة في هذا الحديث. والنص هنا: لو أن أحدكم إيش؟
إذا أراد أن يأتي،
إذا أراد. هذه مبينة لرواية إذا أتى، لأن أتى فعل ماض، قال يعني قال بعد الإتيان، وبعد الإتيان إما إذا فرغ فلا محل لها، أما إذا كان في أثناء الإتيان فليس هذا محله. إذن هذه رواية إذا أراد. وذكر ابن حجر النص المعروف في خصوص بيت الخلاء، إذا أتى أحدكم الخلاء أو إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى إذا دخل بالفعل وهو في داخل بيت الخلاء يقول، ولا إذا أراد أن يدخل بتقدير إذا أراد، بقرينة أنه إذا أتى بالفعل ودخل ليس هناك محل لذكر الله أعوذ بك، وهذا ليس محل. إذن تقدير أراد متعين هنا بقرينة منع ذكر الله داخل الخلاء، وكذلك هنا. والآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. نحن نقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة، هناك نغسل. ولإذا أردتم القيام والذهاب إلى المسجد للصلاة فاغسلوا. يبقى الأمر بالوضوء عند إرادة القيام والذهاب إلى المسجد من أجل الصلاة. وهنا لو أن أحدكم إذا
أراد أن يأتي
أهله وقبل الإتيان قال، وهنا كما يقولون هذا الوقت وقت ذكر الله ولا ذكر الحظ النفسي، ما هو فيه يشغله؟ قالوا: ولهذا نبه بأن يذكر الله، ليكون ذكر الله معه في كل لحظة. يذكرون الله إيش؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعسانين، ولا على جنوبهم بكيف، ينتظر النوم ولا ينتظر الشيء الآخر، يعني في جميع أحوالهم سرا وعلانية، قياما وقعودا وعلى جنوبه. فلما كان واجب على الإنسان دوام ذكر الله وأن لا يغفل عن ذكر الله، وأن أعظم العبادات لسان رطب بذكر الله، تجنك الصائمين المسلمات والقانتين والذاكرين الله كثيرا، شوف جاء في الذكر وحده كثيرا والذاكرة، ويعاشر صفة في تلك الصفات التي امتدح الله بها المؤمنين والمؤمنات. فهنا لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، طب يأتيهم يعني زائر ولا يأتيهم بتيام مخصوص، والمعنى في بطن الله، المعنى بين الزوجين، فقال، هناك بعض الروايات فاستعاذ بالله، قال بسم الله، ذكر الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه ألفاظ ذكرها ابن حجر في فتح الباري مما ورد في هذا الحديث، ذكر الله. وإذا كان يذكر الله في هذا المقام الذي يشغل عن كل عزيز، فهل يغفل عن ذكر الله؟